وذلك لأن هذا السلطان كان من الملوك السلاطين في تركيا، وكانوا أيضا يتعصبون للمذهب الحنفي، فغار على ترجمة أبي حنيفة التي في التاريخ، وجمع ما أمكنه من الطعون على أبي حنيفة وتعصب في الرد عليه. هذه من جملة الكتب التي تكلمت على أبي حنيفة. أما كتابنا هذا وهو كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، فإنه قد طبع في حدود سنة 54 الطبعة الأولى، ولكن حذفت منه هذه الآثار التي تتعلق بأبي حنيفة، ثم أعيد طبعه أيضا ورقم وحقق وحذفت منه هذه الآثار كلها. ذكروا أنها 18 صفحة من المخطوطة، ولعل الذي حذفها أحد المتعصبين للحنفية، وأن الذي طبعها لم يحرص على تحصيل النسخ الكاملة، أو رأى أن إدخالها في العقيدة فيه تحامل أو لا حاجة إليه، فلذلك حذف ما يتعلق بأبي حنيفة. أما هذه الطبعة الأخيرة فإن الذي طبعها جمع النسخ، ووجد النسخة التي فيها الترجمة هي أكملهن، فكان من الأمانة أن يطبعه كله. ولكن كثيرا ما يذكر في التعليق كما ترون الاعتذار عن هذه الآثار، فيحملها المحمل الذي يناسبه، ويذكر ما في أسانيدها من الضعف ذكرا معتدلا. وبكل حال، فأبو حنيفة رحمه الله إمام في الفقه، وأما الحديث فإنه لم يشتغل بروايته، ولم يشتهر الحديث في زمنه، حيث أن المحدثين اشتهروا في الحجاز ولم يصلوا بأكملهم بكثرة أحاديثهم إلى العراق، وكان مشتغلا بالنظر وبالرأي، فكان يفتي في كثير من المسائل التي تأتيه وترد عليه بما يظهر له. وقد حصل أيضا على معلومات أخذها عن علماء الكوفة كأصحاب ابن مسعود، ولهذا توجد أكثر فتواه قد سبقه إليها بعض أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود والنخعي وعبيدة السلماني ونحوهم، فيدل على أنه أخذ من كثير منهم، وأن فتواه كانت مشتهرة في ذلك الوقت. فأما أكثر آرائه فإنه أفتى بما ظهر له، فلم يكن موفقا للإصابة، بل خالف كثيرا من النصوص باجتهاد منه، ولكل مجتهد نصيب. على كل حال، نعتذر عن الذين تكلموا بهذه الآثار من أولئك العلماء، وأنهم ما قصدوا إلا الرد على من يتعصب لهذا المذهب ويرد لأجله الأحاديث الصحيحة، والذين لا يزالون يتعصبون إلى اليوم، والتنبيه على بعض الأخطاء التي وقع فيها، وإن كان قد وقع فيها غيره. أما عقيدته في الأسماء والصفات فالظاهر أنه لا يقول بما يخالف النصوص إن شاء الله. الآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سئل عما جحدت الجهمية الضلال من رؤية الرب تعالى يوم القيامة، قال: رأيت أبي رحمه الله يصحح الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية ويذهب إليها، وجمعها أبي رحمه الله في كتاب وحدثنا بها. قال: حدثني أبي رحمه الله أنبأنا وكيع، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: أما إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قال: ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال: حدثني عثمان بن محمد بن أبي شيبة أنبأنا جرير بن عبد الحميد وحماد بن سلمة عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: حدثنا عثمان بن محمد أنبانا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أنبانا إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أبو عبد الرحمن: وروى هذا الحديث أبو شهاب الحناط عن إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترون ربكم جل وعز عيانا. قال: حدثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن أنبانا حسين بن علي الجعفي عن زائدة حدثنا بيان البجلي عن قيس بن أبي حازم أنبانا جرير بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم ترون ربكم عز وجل يوم القيامة كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته. قال: حدثنا عبد الله بن عمر قال: سمعت حسين بن علي الجعفي وحدث بحديث الرؤية قال: على رغم أنف جهم والمريسي. قال: حدثني إسحاق بن بهلول ابن بهلول الأنباري قال: سمعت وكيعا يقول: من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية فاحبسوه من الجهمية قد قالت المرجئة: الإقرار بما جاء من عند الله عز وجل يجزئ من العمل. وقالت الجهمية: المعرفة بالقلب بما جاء من عند الله يجزئ من القول والعمل، وهذا كفر. قال: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: سمعت يزيد بن هارون لما فرغ من حديث إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم عز وجل كما ترون القمر. فلما فرغ منه قال يزيد: من كذب بهذا الحديث؟ فهو بريء من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرت عن إسماعيل بن المجالد عن بيان وإسماعيل ومجالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال تنظرون إلى ربكم عز وجل يوم القيامة كما تنظرون إلى هذا القمر لا تضامون في رؤيته. قال حدثني أبي أنبانا محمد بن جعفر أنبانا شعبة عن إسماعيل قال سمعت قيس بن أبي حازم يحدث عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فذكر الحديث. قال حدثنا محمد بن سليمان لوين أملاه علينا إملاء أنبأنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيه سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال نوين وحدثنا ابن عيينة مرة أخرى فقال وليس سحاب؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال فيلقى العبد يوم القيامة فيقول ألم أكرمك ألم أسودك ألم أزوجك ألم أسخر لك الخيل والإبن وأدرك ترأس؟ فيقول بلى يا ربي. فيقول أظننت أنك ملاقي فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول أي فلان ألم أكرمك ألم أسودك ألم أزوجك ألم أسخر لك الخيل والإبل ألم أذرك ترأس؟ فيقول بلى يا رب. فيقول أظننت أنك ملاق؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك. فيقول أي رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وتصدقت وصمت ويثني بخير ما استطاع. قال فيقول فها هنا إذن أفلا نبعث شاهدنا عليك؟ فيفكر في نفسه ما الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي فتنطق فخذه وعظامه ولحمه بعمله ما كان وذلك يعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه وذلك الذي يسخط الله عليه. ثم ينادي مناد ألا اتبعت كل أمة؟ وقال ابن عيينة مرة أخرى لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فاتبع الشياطين والصليب أولياءها إلى جهنم وبقينا أيها المؤمنون. فيأتينا ربنا عز وجل فيقول ما هؤلاء؟ فنقول نحن عبادك المؤمنون. قال ابن عيينة مرة أخرى نحن عبادك آمنا بالله ولم نشرك به شيئا وهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا عز وجل وهو ربنا عز وجل وهو يثبتنا فيقول عز وجل أنا ربكم انطلقوا فينطلق بنا حتى نأتي جسرا وعليه كلاليب من نار تخطف الناس فعند ذلك حلت الشفاعة اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. فإذا جاوزنا الجسر فكل من أنفق زوجا مما يملك من المال في سبيل الله عز وجل نجا من النار، فكل خزنة الجنة ينادونه يا عبد الله يا مسلم هذا خير فتعال. قال أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك عبد لا إن ذلك عبد لا توى عليه يدع بابا ويلج من آخر. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده كتفه، وقال ابن عيينة مرة أخرى فخذه وقال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكون منهم. قال حدثنا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض ابن فضيل بن عياض وقال لي هو اسمي وكنيتي. حدثنا سفيان حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قائل يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيه سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده ما تضارون إلا كما تضارون في رؤيتهما يلقى العبد فيقول أي فلان ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسودك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ قال بلى يا ربي. قال فيقول أفظننت أنك ملاق؟ فيقول لا. فيقول إني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول أي فلان ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسودك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ قال بلى يا ربي. فذكر نحو حديث الوين. قال حدثني الوين قال قيل لابن عيينة قال قيل لابن عيينة هذه الأحاديث التي تروى في الرؤية قال حق على ما سمعناها ممن نثق به ونرضاه. قال حدثني أبو معمر حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته. قال حدثني أبو معمر حدثنا أبو إسماعيل المؤدب حدثنا عبد الملك بن عمير عمن حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيلقى الله عز وجل أو سيوقف بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان فينظر يمينا وشمالا فلا يرى إلا النار. قال حدثني أبي رحمه الله حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عز وجل. فقالوا يا رسول الله نرى ربنا عز وجل. قال فقال أتضارون في رؤية الشمس نصف النار؟ فقال لا. فقالوا لا. قال فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤيتي إلا كما تضارون في رؤية ذلك. قال قال الأعمش تضارون يقول تمارون. قال حدثني أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة بغير سحاب؟ قال قلنا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ قال قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤيته عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤيتهما. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جعفر بن عون حدثنا هشام بن سعيد حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة صحوا ليس سحاب؟ قلنا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا في غير سحاب؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما. قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني أنبانا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره قال قال وحدثني أبي رحمه الله أنبانا سليمان بن داود الهاشمي أنبانا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره قال قال وحدثنا أبي رحمه الله أبو كامل قال أنبانا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال وحدثني أبي أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ قال وحدثني أبي رحمه الله قال أنبانا عبد الرزاق مرة أخرى قال أنبانا معمر عن الزهري في قوله عز وجل كل أمة تدعى إلى كتابها عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تضارون في الشمس ليس سحاب؟ فقالوا لا يا رسول الله. فقال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد القمر القمر ومن كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقها فيأتيهم الله عز وجل في غير صورته التي كانوا يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه قال فيأتيهم الله بالصورة التي يعرفونها فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه قال فيضرب جسر على جهنم قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم اللهم سلم وبها كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تتخطف الناس بأعمالهم فذكر الحديث بطوله إلى آخره قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال حدثني عبد العزيز يعني ابن محمد ابن أبي عبيد الداروردي عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال وحدثني أبي قال حدثنا هيثم بن الخارجة قال أخبرنا حفص بن ميسرة وقتيبة قال أخبرنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين ثم يقول ألا تتبع كل أمة ما كانوا يعبدون فذكر الحديث فقالوا هل نراه يا رسول الله قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا قال فإنكم لا تضارون في رؤيته تلك الساعة ثم يتوارى ثم يطلع فيعرف ويعرفهم نفسه ثم يقول أنا ربكم اتبعوني فيقوم المسلمون ويوضع الصراط فهم يمرون عليه مثل جياد الخيل والركاب وقولهم عليه سلم سلم فذكر الحديث بطوله إلى آخره قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أنبانا هشام الدستوائي عن قتادة عن قتادة عن صفوان بن محرز قال قال رجل لابن عمر رضي الله عنه كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعته يقول يدني المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول ربي أعرف. قال فيقول أني سترتها عليك في الدنيا وأني أغفر لها أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكافرون والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. قال حدثني أبي رحمه الله قال أنبأنا أبو معاوية وابن نمير ووكيع المعني قالوا أنبأنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من رجل إلا سيكلمه الله عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبل النار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. وقال وكيع ما منكم من أحد لا سيكلمه الله عز وجل. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال حدثني هارون قال حدثني هارون بن عبد الله قال أنبانا أبو أسامة عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وزاد فيه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال أنبانا أبو عوانة عن عبد الله بن عمير عن غير واحد من عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس فقال ما منكم أحد إلا سيعرض على الله عز وجل ما بينه وبينه ترجمان يلتفت يمينا وشمالا لا يرى إلا النار، فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال أنبانا ضحاك بن مخلد قال أنبانا سعدان بن بشر قال حدثنا أبو المجاهد الطائي قال أنبانا محل ابن خليفة عن أبي بن حاتم قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليقفن أحدكم بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبينه حجاب يحجبه ولا ترجمان يترجم له، فذكر الحديث. قال حدثني أبو عامر العقدي قال حدثني حوثرة بن أشرس ابن عوف ابن مجشر ابن حجير ابن الربيع قال ابن الربيع قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الحسنى الجنة والزيادة نظرهم إلى وجهه عز وجل ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إليه. قال وحدثني أبو خيثمة قال أنبانا روح بن أسلم قال حدثنا قال أنبانا حماد بن سلمة قال أنبانا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال هو النظر إلى قال هو النظر إلى الله عز وجل. قال حدثني عبيد الله بن عمرو القواريني قال أنبانا حماد يعني ابن زيد قال حدث قال أنبانا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الحسنى الجنة والزيادة نظرهم إلى ربهم عز وجل ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إلى ربهم عز وجل. قال حدثني أبي رحمه الله قال أنبانا عبد الرحمن بن مهدي قال أنبانا حماد بن سلمة عن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فذكر الحديث فيكشف الحجاب فيتجلى الله عز وجل لهم فما أعطاهم الله عز وجل فيكشف الحجاب ويتجلى الله عز وجل لهم فما أعطاهم الله عز وجل شيئا كان أحب إليهم من النظر إليه. قال حدثني إبراهيم بن نصر الترمذي قال أنبانا هشيم عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عجس عن عمه أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة مخليا به؟ قال نعم. قلت يا رسول الله وما آية ذلك في خلقه؟ قال أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخليا به؟ قال قلت بلى. قال فالله أعظم.
من هذا الموضوع من جملة ما يرد به على المعتزلة والجهمية ونحوهم وهو مسألة الرؤية، رؤية الله تعالى في الآخرة. تكلم العلماء على رؤية الله في الدنيا والجمهور على أنه لا يرى، لا يقدر أحد من البشر أن يثبت لرؤية الله تعالى. فقد حكى الله عن موسى أنه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فموسى لما كلمه ربه ظن أنه في الإمكان أن ينظر إليه، ولكن الله تعالى أخبره بأنه لا يتمكن من ذلك لضعف بنية البشر في هذه الدنيا عن أن يثبت أمام عظمة الله تعالى. تجلى الله تعالى للجبل فاندك الجبل، اندك من نور الله تعالى ومن عظمته وساخ في الأرض. فعرف موسى أنه لا يقدر على أن يثبت لرؤية ربه فقال في الدنيا فقال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ومع ذلك فقد ذهب بعض العلماء يروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء، وكان بعضهم يستدل بقول الله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين وبقوله ولقد رآه نزلة أخرى، ولكن الصحيح أن المرئي هنا هو جبريل ملك الوحي، أنه رآه في صورته التي خلق عليها مرتين، أي هاتين المرتين، المرة الأولى في قوله في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى، والثانية في سورة التكوير ولقد رآه بالأفق المبين. فأما سماعه لكلام الله فقد سمع موسى كلام ربه، وسمعه نبينا عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به وعرج به إلى السماء. فهذا في مسألة الرؤية في الدنيا، يعني يترجح أنه لا يمكن أن يرى في الدنيا، وقد خالف في ذلك غلاة المتصوفة وأجازوا رؤية ربهم في الدنيا لأهل الأولياء، وقولهم في الأولياء قول مرفوض لا يقره عقل، فلأجل ذلك لا يلتفت إلى قولهم. يدعون أن الأولياء أكمل وأرفع من الأنبياء ومن الرسل، وأنهم يتصلون بالملأ الأعلى، وأنهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك بما يوحيه إلى الرسل. ولأجل ذلك فأولئك الذين يتسمون بأنهم أولياء يدعون أنهم يأخذون يدعون أنهم مستغنون عن الشرع ومستغنون عن الكتاب والسنة، وأنهم ليسوا بحاجة إلى رسالة الرسل. فلذلك زعموا أنهم يمكن أنهم يرون الله وأنهم يكلمونه ويخاطبونه ويطلعون على ما لا يطلع عليه غيرهم، فهم في زعمهم أفضل من رسل الله وأنبيائه. ولا شك أن هذا غلو زائد أدى بهم إلى القول بما يسمى وحدة الوجود، حيث يدعون بأن الخالق والمخلوق متحدان، أما أهل السنة فأثبتوا رؤية الله تعالى في الآخرة ونفوا رؤيته في الدنيا لولي أو لغيره لعدم تمكن البشر من المثول أمام عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هكذا أخبر بأن حجابه النور أو النار لو كشفه، أي لو كشف هذا الحجاب لأحرق ما انتهى إليه بصره، أي لاحترقت كل المخلوقات التي ينظر إليها والتي يبصرها، مع أنه لا يخفى عليه شيء ولا يستر بصره حجاب. فهذا دليل على أنه احتجب بهذا النور، وأنه احتجب به عن أن يراه أحد من الخلق في هذه الدنيا. ففي هذه الأحاديث والآثار الدليل الواضح على أن رؤية الله تعالى غير ممكنة في الدنيا، وأنه احتجب عن عباده كما يشاء. أما الذين ينكرون رؤية الله في الآخرة فليس عذرهم أن ذلك أنه يوجب الاحتراق احتراق من نظر إليه، ولكن عذرهم إنكار أن يكون الرب تعالى يتمثل في جهة، لأنهم ينكرون أن يكون الله تعالى في جهة العلو أو أنه على عرشه أو أنه فوق عباده، ينكرون ذلك ويدعون أن الله تعالى حال في كل مكان، وأنه منزه عن أن يكون في حيز أو في جهة أو نحو ذلك. هذه شبهتهم التي تشبثوا بها. ولعلنا نتكلم عن هذه الأحاديث في الأسبوع الآتي إن شاء الله. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر بنا في الدرس الماضي أدلة من الآيات ومن الأحاديث ومن الآثار تتعلق برؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، وذكر ذلك في العقيدة لوجود المخالف ممن ينتسب إلى الإسلام. فمسألة إثبات الرؤية أو نفيها فيها مذاهب، فالمعتزلة والجهمية والقدرية والرافضة والفلاسفة ونحوهم ينكرون رؤية الله تعالى أشد الإنكار، ويبالغون في الرد على من أثبتها، ويغالون في التضليل لمن يقول بها، ويتأولون الأدلة تأويلا بعيدا عن الصواب وبعيدا عن العقل. ولكن أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وذلك لأنهم يصفون الله تعالى بصفات المعدوم، حيث أنهم ينكرون أن يكون الله تعالى فوق عرشه، ينكرون أن يكون الله فوق عباده، ينكرون إثبات جهة العلو لله تعالى، ويصفونه بصفات تقرب من صفات المعدوم، حيث يقولون إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايث، وليس هو فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا يسار ولا جسم ولا عرض وما أشبه ذلك مما يصفونه به. فلما أن كان من عقيدتهم عدم إثبات الفوقية لله تعالى وعدم إثبات الجهة على حد زعمهم، كان إثبات الرؤية خياليا أو مستحيلا، كيف يرى وهو ليس في جهة؟ فلذلك ارتسمت هذه العقيدة في نفوسهم، فظنوا أن إثباتها ينافي المعتقد الصحيح، فتمسكوا بهذا القول الذي هو النفي المؤكد، النفي المطلق لرؤية الله تعالى في الجنة ورؤية المؤمنين لربهم. لا شك أن هذا قول يستبعده العقل، يعني وصفهم لله تعالى بهذه الصفات السلبية قول بعيد عن العقل، لا يقره إلا أو لا يقول به إلا من سلب عقله وسلب فكره والعياذ بالله. ومع ذلك فما أكثر الذين ضلوا والذين انتحلوا هذه النحلة قديما وحديثا. ففي الوقت الحاضر الرافضة الذين في المملكة والذين في إيران والعراق عقيدتهم عقيدة الاعتزال في نفي الصفات لله تعالى وفي نفي الرؤية، وكذلك أيضا الإباضية الذين في عمان عقيدتهم أيضا نفي الرؤية والمبالغة في تأويل أدلتها. وقد رأيت قبل 10 سنين أو أكثر رسالة مطبوعة لامرأة من تلك البلاد من عمان، موضوعها إنكار الرؤية، منحت عليها وللأسف درجة عالية، الذين امتحنوها واختبروها وناقشوها أعطوها درجة الامتياز وأعطوها درجة، موضوعها في إنكار رؤية الله. إذا تأملها العاقل عجب كيف صرفت تلك الأفهام وكيف زين لهم ذلك العمل وذلك التحريف والتأويل وكيف طبع على قلوبهم فأصبحوا لا يفقهون ولا يعقلون. لا شك أن هذا من زيغ القلوب، ولأنهم الذين ناقشوا والذين منحوا هذه الرسالة أو صاحبتها هذه الدرجة الدراسية، لا شك أنهم ينتحلون هذه النحلة ويعتقدون هذه العقيدة، فلا جرم بقوا عليها وأيدوها وشجعوا تلك المرأة التي تقدمت بها. ثم قبل 5 سنين أو نحوها طبع كتاب بعنوان الحق الدامغ، ألفه المفتي الكبير في عمان واسمه أحمد الخليلي، ابتدأه في نحو 1/3 الكتاب بنفي الرؤية، التصريح بأن الله لا يمكن أن يرى لا يراه أهل الجنة ولا يراه أحد من الخلق، لا يراه ملك ولا يراه أهل الجنة ولا غيرهم. وقد سلط تأويله على الآيات والأدلة التي يستدل بها أهل السنة وحملها ما لا تحتمل، واستدل بما ليس فيه دلالة. ومع الأسف أنه وزع كتابه توزيعا واسعا، قلنا إنه ضمنه ثلاث مسائل: المسألة الأولى نفي الرؤية، والثانية خلق القرآن، والثالثة إنكار القدرة، إنكار قدرة الله تعالى، أي على مذهب المعتزلة. وهو مع ذلك أو الدولة والسكان ينتسبون إلى مذهب الإباضية، والإباضية من الخوارج، والمعتزلة أخذوا من الخوارج بعض مذهبهم ولم يأخذوا منهم قولهم في العقيدة في الأسماء والصفات، بل أخذوا هذا القول من الجهمية، فإن الذين سبقوا بإنكار الصفات في التعطيل هم جهم وأتباعه. فالمعتزلة هم الذين أخذوا هذا المذهب وأظهروه، ومنه إنكار الصفات، يتأولونها بتأويلات بعيدة، آيات الصفات ومنها آيات الرؤية. وقد انخدع بهذا الكتاب كثرة من موزع في المملكة وفي خارج المملكة، انخدع به خلق كثير. قد وفق الله بعض العلماء في جامعة الإمام للرد عليه، وطبع الرد، ولكن لم يتمكن من إيصال الرد إلى تلك البلاد التي هي عمان. ومع ذلك فإن تلك البلاد قد اهتدى فيها خلق كثير الحمد لله، وتركوا ما كانوا عليه أو ما كان عليه مفتوهم وعلماؤهم من المذاهب الباطلة، ومن جملتها إنكار الصفات، بسبب سماعهم للإذاعات التي تحمل مقالات شيقة في السنة وفي الدعوة إلى السنة، وبسبب أيضا ما يصل إليه من بعض الأشرطة ولو على طريق التهريب. وبكل حال فإن هذا مذهب باطل. أما المذهب الثاني وهو مذهب الأشاعرة، فإنهم يثبتون الرؤية، ولكن لا يثبتونها حقيقية. الأشاعرة يفتخرون بأنهم من أتباع الإمام الشافعي، غالبا أنهم على مذهب الشافعي وعلى مذهب أبي الحسن الأشعري في باب المعتقد، فيأخذون بكتب الأشعري في العقيدة، ويأخذون بفقه الشافعي في الأحكام. ولما اشتهر أن الشافعي رحمه الله تعالى يثبت الرؤية وينكر على من خالفها، لم يجدوا بدا من أن يثبتوها ظاهرا، ولكن لا يثبتونها حقيقة. فعندهم أن الرؤية التي ثبتت في الأدلة إنما هي مكاشفات إنما هي تجليات قلبية، بمعنى أنه يتجلى لقلوب أهل الجنة مكاشفات وأنوار تضيء لهم وتشرق في منازلهم ومساكنهم، فكأنهم بنظرهم إلى تلك الأنوار وتلك التجليات قد رأوا ربهم. هذا هو معنى الرؤية عند الأشعرية، ينكرون أن تكون الرؤية مقابلة، وأن يكون يرون ربهم بالأعين عيانا حقا، ينكرون أن يكونوا يرون ربهم بما يكشف لهم عن وجهه الحجاب، ذلك لأنهم لا يعترفون بصفة العلو لله، ينكرون صفة العلو وصفة الاستواء، ويصفون الله تعالى بالصفات التي يصفه بها المعتزلة في نفي الحيز ونفي الجهة وما أشبهها. فلما كان هذا من عقيدتهم لزم ألا ينكر ألا يثبت الرؤية الحقيقية التي هي رؤية المؤمنين لربهم بأعينهم معاينة حقيقية، يثبتون رؤية ولكن لا يثبتونها كما ينبغي، لأن في إثباتها كما يقولون مخالفة للأدلة العقلية التي ينتحلونها. تدل على ذلك كتبهم، إذا قرأنا في تفسير الرازي مثلا إذا أتى على الآيات التي فيها تفسير إثبات الرؤية يقول هي رؤية بلا مقابلة، رؤية مكاشفة أو رؤية تجليات أو رؤية أنوار ساطعة أو ما أشبه ذلك. وهكذا يقول ذلك صاحب تفسير البيضاوي في تفسيره والنسفي في تفسيره وأبو السعود في تفسيره وغيرهم من علماء الأشاعرة، ومنهم أيضا ابن عطية، وكذلك أيضا يوجد تأويلات لها في كتب المعتزلة وفي تفاسيرهم. وبكل حال فإن هؤلاء كلهم ما أثبتوا الرؤية الحقيقية التي أثبتها أهل السنة. لا شك أن أهل السنة هم الذين حظوا بالدليل عقلا ونقلا، فأثبتوا رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة وجعلوها أعظم نعيم وأعظم سرور وأعظم بهجة يلتذ بها عباد الله في نعيمهم وفي دار كرامتهم، أنهم يرون ربهم كما أخبر الله تعالى وكما أخبر نبيه. فهؤلاء أهل السنة، ومنهم سلف الأمة، السلف والأئمة الذين مضوا على في القرون المفضلة وهم القدوة وبهم الأسوة، هم الذين يثبتون هذا المذهب أو يقولون بهذا القول، وتبعهم على ذلك من وفقهم الله تعالى للالتزام بالسنة وبالجماعة. مع العلم أن الأشاعرة يقولون نحن أهل السنة، والمعتزلة يقولون نحن أهل السنة، ولو كانوا يعترفون بأنهم معتزلة، والأشاعرة يفتخرون بانتمائهم إلى الأشعري، ولكن كل يدعي أن الصواب في جانبه. أهل السنة هم الذين تؤيد قولهم الأدلة، ولهم سلف من الصحابة والتابعين هم الذين أحق أن يقتدى بهم. فالأدلة من الكتاب والسنة تؤيد القول بإثبات الرؤية الحقيقية وأنها رؤية عيان وأنهم ينظرون إلى ربهم رؤية حقيقية بأبصارهم معاينة ومقابلة كما يشاء الله تعالى. وأما في الدنيا فإنهم لا يقدرون على الثبات لرؤيته تعالى. وقد حكى الله عن موسى عليه السلام أن الله تعالى كلمه وبعدما كلمه سأل الرؤيا. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. هكذا قال موسى: قال رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. القصة أن موسى لما سمع كلام الله اشتاق أن ينظر إلى ذات الله تعالى، فأخبره ربه بأنه لا يستطيع الثبات لرؤيته، وذلك لضعف بنية خلق الإنسان في هذه الدنيا ولعدم قدرته على الثبات أمام رؤية وجه الرب وأمام أنواره الساطعة. فلذلك قال: لن تراني، أي لا تستطيع ولا تقدر ولا تثبت لرؤيتي، ولكن نحيلك على شيء تعرف به عدم القدرة. انظر إلى الجبل، جبل كبير من الجبال الشامخة، إذا ثبت هذا الجبل لرؤيتي فإنك سوف تثبت وسوف تراني، وإذا لم يثبت فأنت أولى بأن لا تقدر على الثبات. تجلى الله تعالى لجبل، قيل إنه تجلى بعض تجلي، فلما تجلى للجبل بعض أنواره اندك الجبل وتدهدها وساخ في الأرض ولم يقدر أن يثبت لنور الله تعالى. فلما رأى موسى ذلك صعق وخر صعقا وقال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين بعظمتك وبأنه لا يقدر أحد أن يثبت على رؤيتك في هذه الحياة الدنيا. فإذا كان الجبل لا يثبت لرؤية الله ولتجليه فكيف بالإنسان المخلوق الضعيف في هذه الدنيا؟ فسؤال موسى للرؤية دليل على أنها ممكنة، فإن موسى نبي الله وكليمه الذي كلمه تكليمه وهو أحد أولي العزم، فلا يمكن أن يذهب مذهبا باطلا، ولا يقال إن المعتزلة أعلم بالله تعالى من موسى. المعتزلة علومهم عقلية وجدلية، فموسى عليه السلام نبي من أنبياء الله ومن أولي العزم ومن كلمه الله، كيف يكون جاهلا بربه؟ كيف يكون جاهلا بعظمة الله وبما يجوز على الله وبما لا يجوز؟ وتكون المعتزلة أعلم بالله من موسى. ثم إن الله تعالى لم يعاتب موسى ولم ينكر عليه إنكارا شديدا، كما أنكر على نوح لما قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنكر عليه بقوله إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أنكر على نوح لما قال ربي نجي ابني من الغرق، لما أن الله حكم على ابنه بالغرق فسأل ربه نجاته فأنكر عليه وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أما موسى فلم ينكر عليه بل قال لن تراني، أي لا تقدر على رؤيتي في هذه الدنيا. وقد استدل المعتزلة بقوله لن تراني على عدم إمكان الرؤية، وقالوا هذا دليل على أنه لا يرى. والجواب أن يقال إن حرف لن لا يدل على النفي المؤبد بل يدل على النفي المؤقت، والدليل على ذلك قول الله تعالى عن اليهود ولن يتمنوه أبدا، يعني لن يتمنوا الموت أبدا، مع أنه أخبر في الآخرة بأنهم قالوا بأنهم يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، أي ليميتنا فيتمنون الموت في الآخرة. فدل على أن حرف لن لا يدل على النفي المؤبد. إذن فقوله لن تراني أي في الدنيا، أي لا تقدر على رؤيتي، لا تنفي رؤية مؤبدة مستمرة في الدنيا والآخرة. كذلك أيضا لما قال الله تعالى انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، دل على إمكان الرؤية، فإن استقرار الجبل ممكن، وقد علق الله عليه ثبوت الرؤية، إذا استقر الجبل فسوف تراني. أليس جائز أن يثبت الله تعالى الجبل؟ جائز أن يجعله ثابتا لرؤية الله تعالى ولتجليه، وقد علق عليه رؤيته، فهذا دليل واضح على إمكان الرؤية لأنه علقها على شيء ممكن. وأيضا فقوله فلما تجلى ربه للجبل دليل على أنه يتجلى لبعض مخلوقاته، فإذا تجلى للجبل وهو جماد فإنه دليل على أنه يتجلى لعباده في الدار الآخرة كما يشاء، فهذا أصبح دليلا عليهم وليس دليلا لهم. ومن أدلة المعتزلة قوله تعالى في سورة الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هكذا يكررها الخليلي في كتابه، يكررها أيضا كثير من المعتزلة ويجعلونها عمدتهم، وأهل السنة يستدلون بها على إثبات الرؤية، وذلك لأن الله تعالى ما نفى الرؤية وإنما نفى الإدراك، والإدراك شيء زائد على الرؤية. الإدراك يفسر بالإحاطة، الإحاطة بالشيء بمعنى إدراك ماهيته وإدراك كنهه وإدراك عظمته وإدراك جميعه، هذا هو الإدراك الحقيقي. فمعنى الآية إذا رأته الأبصار عجزت عن إدراك ماهيته، عجزت عن إدراك كنها، عجزت عن الإحاطة بجلاله وبجماله لضعف الأبصار ولقصرها، تقصر عن أن تحيط به. فعرف بذلك أن هناك فرق بين الرؤية وبين الإدراك. قد سئل ابن عباس عن هذه الآية فقال ألست ترى القمر؟ قال بلى. فقال أكله؟ قال لا. قال فذلك الإدراك يعنى أنك ترى القمر أي ما يقابلك منه ولكنك لا تدركه كله لا ترى جميع جوانبه وجميع جهاته ثم أيضا أنت ترى القمر ولكنك لا تدري ماهيته لا تدري من أي شيء هو أتراب أم صخور وحجارة أم زجاج أم من أي شيء هو لا تدرك ماهيته ولا من أي شيء هو فصار هناك فرق بين الرؤية وبين الإدراك إذن الآية فيها إثبات الرؤية أولا أنها صيغة للتمدح والتمدح لا يكون إلا بالإثبات ولا يكون بالنفي وذلك لأن النفي ليس فيه مدح فليس في كونه لا يرى مدح لأن المعدوم لا يرى والمعدوم لا يمدح لأن المعدوم ليس بشيء والذي ليس بشيء كاسمه ليس بشيء فكيف يمدح به بأنه لا يرى نفي الرؤية ليس فيه تمدح الله تعالى ساق الآية للتمدح بإثبات العظمة فكأنه يقول لعظمته وجلاله وكبريائه تعجز الأبصار أن تحيط به إذا رأته فيكون فيها دلالة على إثبات الرؤية لا على نفيها أي متى رأته الأبصار تعجز عن أن تحيط به وتعجز عن أن تدرك ماهيته وإنما ترى منه ما يريها أو ما يقرها لتراه فهذا والوجه الصحيح للآية أنها دالة على إثبات الرؤية لا على نفيها وأوضح الأدلة التي يستدل بها أهل السنة قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كلمة ناظرة الأولى رسمت بالضاد ومعناه وجوه ذات نظارة وبهجة وضياء وإشراق النظارة في الوجوه معناه سرورها وانبساطها وبياضها كما في قوله تعالى ولقاهم نظرة وسرورا أي بهجة وضياء وسرورا في وجوههم فالوجوه الناظرة هي المشرقة المضيئة ثم قال إلى ربها ناظرة رسمت هذه الكلمة بالضاء وهو من النظر الذي هو المعاينة أي إلى ربها إلى وجهه إلى عظمته ناظرة أي تنظر إلى الله تعالى وإلى وجهه كما يشاء لا شك أن الآية صريحة في إثبات الرؤية وذلك لأنه أضاف النظر إلى الوجه والوجه فيه العينان والمعنى أن هذه الوجوه التي قد ألقيت عليها النظارة والبهاء تشرق بنظرها إلى ربها ويلقاها أو يحصل لها سرور وابتهاج من آثار هذا النظر هذه الآية من أصرح الأدلة في إثبات نظر المؤمنين إلى ربهم ومع ذلك تأولها المعتزلة والنفاة فبعضهم يقول إلى ربها يعني إلى ثواب ربها إلى نعيم ربها هكذا يقولون ما الدليل على هذا المقدر هذا التقدير خلاف الظاهر فلا يلتفت إلى التقديرات التي تخالف ظاهر النصوص أو تخالف ظاهر الآيات. ما الدليل على أنكم تعتقدون أن هناك محذوف؟ الحذف خلاف الظاهر إلى ثواب ربها، إلى نعيم ربها، إلى عطاء ربها، هذا الحذف يخالف ظاهر الآية. ومن العجب أن بعضهم جعل كلمة حرف إلى لفظ كلمة اسم. معروف أن إلى حرف من الحروف من حروف الجر، فتأوله بعض المعتزلة وجعله اسما بمعنى واحد الآلاء، فقال الآلاء هي النعم، فبأي آلاء ربك تتمارى أي بأي نعمة، واحدها إلى وهو النعمة. فيقول إن المعنى نعمة ربها ناظرة إلى ربها، يعني آلاء ربها ناظرة أي منتظرة لآلائه أي لنعمه. وما أبعد هذا التأويل، حيث أنهم صرفوها إلى معنى بعيد إلى ربها أي نعمة ربها، وهذا من التكلف، وذلك لأنهم يحبون أن يصرفوا كل دليل يخالف معتقدهم، فتكلفوا في صرفها بما يستطيعون وما يصلون إليه، والآية لا تحتاج إلى هذه التكلفات. ومن الأدلة قول الله تعالى كلا بل رأن على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استدل بهذه الآية الشافعي رحمه الله وهو قدوة وإمام، فقال أثبت الله تعالى أن الكفار محجوبون عن ربهم، ومعناه أنهم في الآخرة لا يرون ربهم ولا يلتذون برؤيته، قد حجبوا وحيل بينهم وبين أن يروه وأن يتنعموا برؤيته كما يتنعم بها أهل ولايته المؤمنون. فإذا كان الكفار محجوبين عن ربهم فإنه دليل على أن المؤمنين غير محجوبين، فلو كانوا لا يرونه لم يكن هناك فرق بين الكفار والمؤمنين، الجميع يصيرون كلهم محجوبين عن ربهم. معتقد المعتزلة أنه لا يمكن رؤيته وأن الجميع محجوبون عن ربهم، أهل الجنة وأهل النار والمؤمنون والكفار كلهم محجوبون. الله تعالى ما أثبت الحجاب إلا للكفار، فهو دليل واضح على أن المؤمنين غير محجوبين. فعرف بذلك أن القرآن قد دل على إثبات رؤية الله تعالى، وقد استدل أيضا بآيات أخرى مثل قوله تعالى على الأرائك ينظرون، لم يذكر ما ينظرون إليه، ولا شك أن من أعلى وألذ وأنعم ما ينظرون إليه نظرهم إلى ربهم، فهو دليل على إثبات النظر العام. وقد فسر ذلك بأنه يدخل فيه نظرهم إلى الله تعالى كما يشاء. مستدل أيضا قرأ بعضهم قول الله تعالى قوله تعالى وملكا كبيرا في سورة الإنسان قرأها بعضهم وملكا كبيرا أي ينظرون إليه وهو الله تعالى فيدل على إثبات أنهم يرون الله تعالى. واستدل أيضا بآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها أبو بكر وفسرها كثير من الصحابة والتابعين ومر بنا في كلام الإمام عبد الله بن أحمد رحمه الله فيما رواه تفاسير لها وهي قول الله تعالى في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله وإذا نظروا إلى وجه الله لا يرهق وجوههم قتر أي غبرة وقترة وخوف مثلا وإساءة بل إذا نظروا إلى ربهم أشرقت وجوههم واستنارت. فكأن المعنى أنهم يلتذون بنظر الله تعالى ولو كان يرونه نورا يعني ساطعا أن يضيء لهم ذلك النور فيرفعون أبصارهم فينظرون إليه كما يشاء. لا شك أن تفسير الصحابة والتفسير المرفوع أهل أن يقبل ويعمل به ويقدم على تفسير غيرهم. وإذا روي أن الحسنى بمعنى الإحسان روي عن بعض السلف واستدلوا بقوله تعالى بقوله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فلا ينافي أن الحسنى يدخل فيها الإحسان والجزاء الحسن ويدخل فيها نظرهم إلى ربهم سبحانه وتعالى كما يشاء. واستدل أيضا بقول الله تعالى في سورة قاف لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقد فسر المزيد بأنه النظر إلى وجه الله تعالى ولا شك أنه تفسير أهل أن يقبل وإن كان المزيد محتمل أنه زيادتهم في نعيمهم بحيث أنه لا يفنى نعيمهم وكلما أكلوا شيئا استخلف وجاء بدله. ولكن من جملة المزيد نظرهم إلى الله تعالى نظرا يلتذون به. وقد كثرت الأدلة من السنة التي فيها إثبات الرؤية الصريحة والتي لا يمكن تأويلها وأصرحها حديث جرير بن عبد الله رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ويريد بهاتين الصلاتين العصر والفجر. صلاة قبل طلوع الشمس هي الفجر، وصلاة قبل غروبها هي العصر، أي حافظوا على هاتين الصلاتين. قالوا الحكمة في ذلك أن الذين يحافظون على البردين أو على هاتين الصلاتين يعظم نعيمهم، ومن أعظم نعيمهم رؤيتهم إلى ربهم كل يوم مرتين. وقد فسر بذلك أيضا قوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، أن المؤمنين الذين عظم ثوابهم وعظم أجرهم وزاد نعيمهم يكون من ذلك أنهم يرون ربهم بكرة وعشية، أي في وقت العصر وفي وقت الفجر، أي في مثل هذا الوقت، وإن لم يكن في الجنة ليل ولا نهار، في مثل هذا الوقت الوقتين ينظرون إلى الله. ولكن هذا النظر يكون لمن حافظ على هاتين الصلاتين. يقول العلماء قوله صلى الله عليه وسلم كما ترون القمر تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه للمرئي بالمرئي، فإن الله لا شبيه له، فلا يقال إنه شبه الله تعالى بالقمر، وإنما شبه الرؤية بالرؤية، أي كما أنكم تشاهدون القمر ليلة البدر ولا تضامون في رؤيته فإنكم ترون ربكم عيانا ولا تضامون في رؤيته. وفسر قوله لا تضامون روي لا تضامون، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض وتتزاحمون كما في الدنيا، بل يرونه ولو كانوا متفرقين، ولو كان بين بعضهم وبعض بعد المشرقين يرونه كما يشاء ولا تتضامون. وقيل إنه من الضيم، أي لا يلحقكم في رؤيته ضيم ولا ضعف ولا أثر ولا مرض ولا غير ذلك، بل الأمر بالعكس، الذين يرونه يلتذون برؤيته وتنعم وجوههم وتلعم أبدانهم ويكون ذلك غاية سرورهم. هذا مقتضى هذا الحديث. هذا الحديث رواه جرير، ورواه عن جرير قيس بن أبي حازم، ورواه عن قيس جماعة كثيرون، ومنهم إسماعيل بن أبي خالد وهو من أجلاء التابعين، ورواه عن إسماعيل أكثر من 150 راويا من أجلاء الصحابة العلماء، من أجلاء العلماء، فاشتهر عنه شهرة لا تكاد توصف، اشتهر عن إسماعيل بن أبي خالد. الذين رأوه من أولئك الأئمة والعلماء مثل مالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج وأبو عبد الرحمن الأوزاعي، علماء وأجلاء من التابعين ومن تابع التابعين، نقلوا هذا الحديث من غير نكير، فالذي اشتهر ونقله هؤلاء الأمة ولم ينكروه دليل على أنهم تقبلوه بالصدق وبالموافقة ولم يردوه ولم يتأولوه. لا حيلة للمعتزلة في تأويله، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. كذلك أيضا اشتهر حديث عن أبي هريرة وعن أبي سعيد أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال هل تضامون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. ثم ساق أبو هريرة وأبو سعيد حديثا طويلا فيه البعث والحشر وأن الناس عندما يحشرون ويجتمعون يقال لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر القمر ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت ويتهافتون في النار وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها يعني ويبقى الذين بقوا على الإيمان فيأتيهم ربهم فيقول ماذا تنتظرون؟ فيقولون فارقنا الناس أحوج ما كنا إليهم ولا نزال حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه. فيكشف عن ساق فإذا رأوه خروا سجدا وذلك فإذا يسجدون. وأما المنافقون فينقلب أحدهم كما ورد في الحديث كلما أراد أن يسجد خر لكفاه. ثم إنهم يتبعون الله تعالى ويعطون أنوارهم فبعدما ينشون قليلا تنطفئ أنوار المنافقين فيقولون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم. فيقال ارجعوا إلى المكان الذي قسمت فيه الأنوار فالتمسوا نورا. فإذا رجعوا ضرب بينهم بسور له باب إلى آخر ما ذكر الله تعالى. ففي هذه القصة أن الله تعالى يتجلى كما يشاء لأهل المؤمنين في دار الآخرة في الموقف. وأما غيرهم فإنهم يحشرون إلى جهنم كما ذكر الله. الحديث واضح في قوله هل تضامون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب إلى آخر ذلك. واستدل أيضا بآيات وأحاديث اللقاء. كلمة اللقاء في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. اللقاء لا يكون إلا عن رؤية. الملاقي لا بد أن يرى من لاقاه. وقد دل على ذلك أيضا من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفي الحديث إثبات اللقي وإثبات المحاسبة والكلام في قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. سيكلمه ربه إذا كان يكلمه ويسمع كلامه فكيف لا يتمكن أن يراه؟ لا شك أنه يمكن أن يراه فيكلمه ويحاسبه وليس بينه وبينه مترجما ينقل الكلام من لغة إلى لغة. وكذلك أيضا حديث المناجات في بعض الأحاديث أنه سئل بعض الصحابة كابن عمر عن المناجات فأخبر بأن الله يدني المؤمن حتى يلقي عليه كنفه يعني ساترا